ورا كل فن حكاية نتذكرها كل حلم
تذكر الحلم الصغير وجدار
حكاية إيقاعها الحياة ومزاجها حالة طربية متفردة.
إني عشقتك واتقى
حكايتنا أشعار طرب. حكايتنا بودكاست نهون. حكايتنا اليوم عن أغنية. أغنية من يوم سمعتها وأنا عايشة في حالة ذهول وتساؤل. هل ذهولي سبب الكلمات السهلة الممتنعة؟ أو هل لأنها لشاعري المفضل عبد الرحمن بن مساعد؟ واللي رح نعمل عن قصائد المغناه حلقات وحلقات؟ ولا السر في اللحن؟ ولا في التوزيع الموسيقي؟ طب هل فكرة دمج عودين في جملة موسيقية واحدة هي اللي أسرتني؟ عود يجري بولاء مع الإيقاع، وعود يتمرد على الرتم ويقلب الطاولة على المنطق الإيقاعي. طب خلوني أصارحكم بشيء، من أول ما سمعت أغنية قالوا ترى وأنا أتساءل عن سر نجاح هذه الثنائية، ثنائية الفكرة، ثنائية النغمة، الثنائية الذهبية في الساحة الخليجية، واللي جمعت سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد والفنان القدير عباد الجوهر. ومع استمرار تلك التساؤلات وذاك الذهول، تأكد إن غرقت في حب هذه الثنائية ولا عادي في دلعهم.
سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد.
في عام 1988 وعلى مسرح التلفزيون السعودي وفي عز نشوة الجمهور بانتصار المنتخب السعودي بكأس آسيا للمرة الثانية، يتساءل المذيع جاسم العثمان عن سر إنتاج عباد الغزير من جهة والنوعي من جهة أخرى. ذكر عبادي مجموعة أغاني وقال إنها كلها من شعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وقدم الدعوة للأمير عبد الرحمن للصعود إلى المسرح، وبعد تردد صعد الأمير عبد الرحمن للمسرح. وقتها بدأت تكتمل الصورة، الصورة اللي كنا نتساءل عنها سنين وسنين، صورة الثنائي اللي عملت عمايلها في الساحة الفنية، ثنائية انبثقت منها ثنائيات أخرى، وأولها ثنائية السؤال والجواب في كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد.
أبسألك هو أنا أستاهلك، أستاهل الدمع اللي جرح وجنتك، أستاهلك، أستاهل إني أعشقك. آه آه
في العادة الناس تسأل بحثاً عن معلومة، يعني الموضوع ببساطة الإنسان يسأل إذا كان يجهل شيء معين فيطلب عنه معلومة، وهذا شيء جداً بديهي. أما عبد الرحمن بن مساعد فهو يسأل عشان يعطيك معلومة. أنتم متخيلين؟ يعني هو بالأصح يستخدم نوع من الأسئلة تسمى في الإنجليزية rhetorical questions، يعني أسئلة تدفعك للدهشة، للحركة، أسئلة استفزازية للتفكير أكثر من كونها أسئلة استفسارية.
أبسألك عن حالنا أنتي وأنا، أنتي وأنا، يلي أحس إنك أنا، إنك أنا. أبسألك
وعلى فكرة هذه الأسئلة سمة من سمات الفلاسفة والفنانين، وأنا أصرح من هنا إنه قصائد شاعرنا اليوم عبارة عن فلسفة فنية أو فن فلسفي. وفي كلا النوعين القصيدة تبدأ بتساؤل، تساؤل يستدرج السامع إلى إجابة بعينها، وكأنها معضلة فلسفية يتم تقديمها بالطريقة السقراطية المعروفة. لأنه معروف عن سقراط إنه إذا سألوه عن أكبر الفضائل في حياة الإنسان فجوابه عادة يكون غير مباشر، جوابه يكون على شكل سؤال بديهي، زي مثلاً وما هي الفضيلة في نظرك؟ أسلوب سقراط التساؤل هذا يتكرر مرة بعد مرة، وتضطر أنت للجواب مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن تصل للإجابة التي ينتظرها هو منك. قصائد عبد الرحمن بن مساعد كانت ثنائية مشابهة، سؤال يتبعه سؤال ثم الجواب في آخر القصيدة، يعني أسئلة استدراجية تغرر بالمستمع للوصول إلى إجابة بعينه.
أسألك لو قلت لك إن الحنان اللي في قلبك ينبت من الصخر الزهر بس تاهلك. أسألك لو قلت لك إن الحنان اللي في قلبك ينبت من الصخر الزهر بس تاهلك، وإن النهار اللي في حدودك يخليك.
أكيد تعرف أغنية دخون، هي سيمفونية سعودية واستعراض عضلات في حلبة الشعر والوتر. تبدأ أغنية دخون مرتجفة خائفة يكسوها الغموض بمقام الصبا. عبادي استخدم هذا الجو المتوتر وكأنه يصور لنا شخص خائف يبحث عن إجابة، وكأنه يهيئنا سمعيا للدهشة من البداية. يتحول اللحن للكرد الحزين ثم للنهاوند ثم للبيات الطربي يرافقه الإيقاع المصري. هنا أنا كمستمعة فقد توقعي عن باقي الأغنية، هل هي خوف ولا أمان، حب ولا فراق، أم هي حالة بينهما؟ وكأن الأغنية أرجحنا في حالة برزخية بين الأمل واليأس. يبقينا عبادي في الحالة البرزخية ويختار لها مقام الكرد وإيقاع الرومبا، ويبدأ في سرد أسئلة عبد الرحمن بن مساعد. ليه العطر؟ انتي أنفاسك دخون. وليه الكحل؟ وانتي ما غيرك عيون. فعلا ليه العطر والكحل طالما حبيبته صاحبة أحلى عطر وأحلى عيون، وفوق كل هذا أنا أحبك. حالة برزخية بين السؤال والجواب. يختم عباد الأغنية بما بدأ به من مقام الصبا، ويجيب في النهاية على سؤال البداية، هو فيه مثلك؟ إجابته كانت ضمنية ومنطقية، حبيبة بهذه المواصفات مستحيل يكون لها مثل.
ليه العطر وانت انفاسك دخون،
وليه الكحل وانت ما غيرك عيون، وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل؟ انت اجمل، انت اجمل من جمالك، انت اجمل من دلالك، من خيالك يلي كل افراح قلبي والحزن في المسافه بين فرقاك ووصالك. وليه يا القلب الحنون تاخذك فين الظنون، ضيعتي عدلك هو فيه مثلك؟ انت ما غيرك عيون وانا احبك وانت انفاسك دخون.
هذه الدندنة البسيطة المعروفة والمقتطفة من أغنية تدرين ودري هي أبلغ تعبير صوتي عن العشرة الطويلة بين عبادي وعبد الرحمن بن مساعد. 35 سنة هو عمر هذه الثنائية، وعلى الرغم من طول هذه العشرة إلا إنه حياتنا إحنا كمستمعين مع هذا الثنائي أطول وأعمق بكثير، لأنه لو مفهوم العمر يقاس بالأرقام فالحياة تقاس بالوقت النوعي اللي نعيشه، بالإحساس اللي يوهمنا بأننا خالدين على هذه الأرض، وإحنا عشنا مع هذه الثنائية وقت نوعي، وهذا قليل من الشعور اللي غمرتنا فيه إبداعاتهم. صديقي وصديقتي المستمعة اللي سمع تدرين ودري، الصبر أصدق ما كتبت، عيونك آخر أعمالي، مليت قالوا ترى، اللي سمع هذه الأغاني آلاف المرات وبكامل شعوره هو شخص عاش مع الثنائي الفني المميز أكثر مما عاشوه هم مع بعض. فكرة التردد بين احتمالية الحب والفراق تجدها في معظم تعاوناتهم، تجدها لحنا وكلمة في قصائد عبد الرحمن بن مساعد، وبالتحديد في قصيدة تدرين ودري. نجد إن الحب هو السمة السائدة في هذه القصيدة، إلا إنه عذول من نوع خاص جداً هو الذي أفسد صفاء هذا الحب. فعلاً العذول اللي يقدمه شاعرنا في قصائده دائماً مميز مختلف، ودائماً نكتشفه في نهاية الأغنية أو على الأقل بين ثنايا أنغامها. أحد هؤلاء العذال المميزين كان في أغنية تدرين ودري.
تدرين ودري بنفترق، تدرين قلبي بيحترق، حنا اتفقنا في كل شيء إلا الزمان، عيا الزمان لا نتفق. تدرين ودري بنفترق.
في هذه الأغنية بالذات كان العذول المميز في القصيدة هو الزمان، أو هكذا أراد لنا الشاعر أن نعتقد بأن الزمان هو اللي عيا نتفق. أغنية تدرين ودري المعروفة هي أول تعاون بين عبادي الجوهر والأمير عبد الرحمن بن مساعد عام 1986، وأخذت من عبادي ليلتين عشان يلحنها. هذه القصيدة اللي وصفها عبادي بالرغم من إنها نص مكتوب إلا إنني كنت أجد نغمة خلال قراءتها، بحسب تعبيره كانت كلماتها ملحنة جاهزة. وبالمناسبة الأغنية في مقامها الرئيسي بيات حسيني درجة الري، وتناوبت إيقاعات خليجية ومصرية على تحريك المستمع بحسب الكلمة. كان من الواضح في بداية الأغنية، أو على الأقل من الانطباع الأول لها، إنه الزمان هو العذول اللي يفرق بين المحبين. لكن لحظة، خلال سماعنا للأغنية يبدأ شاعرنا يشكك في هذا العذول، بمعنى آخر يبدأ يقلل من احتمالية إنه الزمان هو اللي قاعد يفسد هذه العلاقة. هنا أنا بدأت أشك مع الشاعر وأنا أسمع بقية الأغنية اللي تقول: ولا تزعلي لو نفترق، قلبك خلي وقلبي أنا اللي بيحترق. هنا تبدأ تختفي الغشاوة اللي غطتها علينا بداية الأغنية. الشاعر في البداية لمح بأنه مشكلتنا هي الزمان، الزمن رفض أن نتفق، لكن تدريجياً قدم لنا الحجة ورا الثانية بأنه هو لوحده من حاول منع هذا الزمان من إفساد هذه العلاقة، هو لوحده. بمقام النهاوند الملائكي يوصف عبادي، أو بالأصح الأمير عبد الرحمن، صفات حبيبته، فهي في عيونه وردة في كل الفصول، وفرحة عيا لا يطول، وبسمة الثغر الخجول. ورغم كل هذه المشاعر تجاهها، ما حاولت منع الزمان من الهرب، ما حاولت أن نتفق. زي ما قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد وغنى عباد الجوهر:
يا بسمة الثغر الخجول، ما ظن عندك لي حلول، ما ظن ودك نتفق، واحنا ترانا بنفترق، ولا تزعلي لو نفترق، قلبك خالي وقلبي أنا، قلبي أنا اللي بيحترق.
يا ندرة مالك أمل في قربها، لو يوم أبعد وجنب دربها، وهذا هو المقسوم. قلت اتركوني واسكتوا، خلوا العتب واللوم، قدني غرقت في بحرها.
كلنا سمعنا ضحكة عبادي الشهيرة في أغنية قالوا ترى، وسمعناه يقول إنها ضحكة تهكم. وقتها الصراحة أنا توقعت إنه تصريح متعجل من الفنان، أو على الأقل أوجد تفسير لهذه الضحكة. لكن بعد عشرة طويلة مع أغنية قالوا ترى، اكتشفت إنه التهكم هو فعلاً سمة القصيدة من أولها لآخرها. وكيف ما تكون تهكم، وشاعرها ملك التهكم بكل من يشكك في حبه. وبنظرة سريعة كذا لهيك القصائد بن مساعد، نجده دائماً ما يبدي استغرابه من شغلة واحدة، وهي: كيف ما استوعبت الحب الهائل الذي أحمله لمن أحب؟ هو فيه مثلك؟ أنت أصدق ما كتبت، هو أنا أستاهلك؟ للأسف ما بها أحد يستاهلك. ولأن التناقض كبير بين إيمان الشاعر بما يشعر وبين تشكيكات من حوله، جلس التهكم على عرش الأغنية وبكل كبرياء. لهذا التهكم الجميل اختار عباد الجوهر مقام الكرد البديع، ويطرزه بجمل موسيقية كل واحدة فيهم تحتاج قصيدة غزل لحالها. والملفت في الأغنية إنه كل شيء فيها جديد، مثلاً افتتاحية الأغنية، وبالتحديد التقسيم الموسيقية على العود في البداية، ضحكة التهكم، وتوظيف المونتاج لإقحام عودين في وقت واحد وبتناغم عجيب. هذا التناغم يسمعه عبادي في خياله أولاً، ثم يسمعه لكل أهل الأرض قاطبة. ولو سألتوني عن أجمل ما في الأغنية، راح أقول لكم إنها أشبه بصرخة شخص رفض كل الحجج المفندة أمامه ورد عليهم بعبارة واحدة بس. هذه العبارة من شأنها إخراس كل الألسن المدججة بسيوف اللوم. عبارة واحدة بس تقول: قدني غرقت في بحرها ولا عادي فيها. وبمناسبة الكلام عن التهكم، فالمعاجم تقول إنه التهكم هو استخدام ملتوي للغة بغرض إبراز عدم الارتياح أو الرضا. يعني لو عرض عليك أحد عرض غير مقنع أو تافه، فأنت تتهكم على هذا العرض إما بكلمة أو بنظرة، واحتمال بابتسامة عريضة، وهذه الابتسامة قد تزيد فتصبح ضحكة، أو تنقص فتكون التواء بسيط على أطراف الشفاه. المهم إنه التهكم هو تعبير عن رفض لشيء حصل، والأمير عبد الرحمن في قالوا ترى كان رافض كل إغراءات وتشكيك العذال وكل عروضهم اللي كانت بلا معنى ولا قيمة، لا مناص إلا من الغرق في بحر من يحب ولن تجدي كل محاولات العوم.
قالوا ترى في حبها ولو أسى وهموم، قلت انقتلني حبها حسبي تقول وارحوم، قالوا لي انسى ذكرها من تبها ملزوم قلت ابشروا يا عاذلين ها 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 ها, ها, ها بنسى لذيذ النوم
طبعا تشكيكات العذال لم تتوقف طوال الأغنية مالك أمل من تبها ملزوم ابعد وجنب دربها هذا هو المكسوم ويلو أسى وهموم تشكيكات تهد عزيمة الجبال لكن هذا المحب كان يعالج الأمر بضحكة تهكم وعندما واجهوه بالحقيقة حقيقة إنه لغيرك حبها كان المتوقع أن تكون هذه هي الضربة القاضية وما بعد الضربة القاضية إلا الاستسلام لكن وبتهكم بسيط قدم عبد الرحمن بن مساعد على أنغام عبادي محاضرة في أعلى درجات الحب وقال
دا منها متهنية ها 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 وشلون أصير محروم
التضحية بسعادتك مقابل سعادة من تحب هي درجة لا يستوعبها إلا قلب سرق وزرع في جسد شخص آخر هي باختصار انقلاب كامل في مفهوم الحب قلب يعطي ولا يأخذ يشعر ولا يتملك يتجاهل نفسه لأنه تماها في شخص آخر تهكم على اعتقادهم بأن سعادته في الوصول لها هي الهدف تهكم وظفوا عبادي بضحكة فنية جريئة ما تجرأ أحد قبله على استخدامها تهكم يعبر عن سخرية شاعر من تصور كل الناس حوله عن مفهوم الحب في شيء ساحر في قالوا ترى ألا وهو الطباق الطباق هو فن عربي أصيل وهو الأخ التوأم للتهكم عرفه الجرجاني بأنه جمع بين شيئين متطابقين وضدهما وللتبسيط العرب ورغبة منهم في زيادة الترهيب من سلوك معين تلاقيه يقول لك ابشر بالعقاب فالبشارة تقال عند الحصول على مكافأة جائزة ثروة أو سعادة لما تسمع كلمة أبشرك فأنت طبيعي حتتخيل إنه في شيء جيد قادم في الطريق لكن سؤالي هنا كيف رح تكون الصدمة لما تستعد لجائزة وتتفاجأ بأن جزاءك عقاب؟ أكيد حيكون الإيلام أشد وأنكى بن مساعد وظف الطباق خير توظيف وفكرة القصيدة أصلاً ساعدته على هذه المقابلة بين رأي الناس ورأيه وبين اللوم والإصرار أما عبادي فيرد بالكرد المستسلم تماماً بإبشروا يا عاذلين وبشارة عبادي هنا معناها إنه رح ينسى لذيذ النوم قلت لكم هذه الأغنية فيها شيء مو عادي طب لحظة مو بس الجمل الموسيقية هي البودرة السحرية اللي نفثها عبادي في الأغنية الجمل اللي صار الجمهور ينتظرها بشغف وكأنها هي الأغنية الأساس الجمل اللي كان عبادي في كل جلسة غنائية يضيف لها بهاراته الخاصة فيخنق أوتار العود مرة يراقص الجمهور مرة ويعمل شيء شبيه بالثقب الأسود الذي يبتلع عقول وأحاسيس وأنظار كل الحضور كل العيون مركزة على يده اليمنى التي أقنعت الريشة بأن تعيد ألحان ضاعت طويلاً عن أوتار العود بالأصح عبادي زار مناطق نائية على الأوتار مناطق لم تطأها أطراف إنسان من قبل مو بس الجمل الموسيقية هي البودرة السحرية للأغنية لا بل أيضاً اللغة اللي استخدمها الشاعر اللغة السهلة الممتنعة استخدم الشاعر في الأغنية كلمات سهلة ممكن نستخدمها مع أصدقائنا مثلاً، لكنها توظفت بطريقة عبقرية، تحولت بنفسها لعبارات دارجة على لساننا. اسمع رنة مثلاً مالك أمل، أو اتركوني واسكتوا، أو صابر على المكسوم. لغة سهلة لكن وظفت بطريقة مثالية، والأعجب هو إدخال صور شعرية خيالية بأبسط الكلمات. هنا الإبداع بصراحة. الإبداع هو أن تتسرب إلى قواميسنا اليومية عبارة زي متعلق بطرف الأمل. نعم يا جماعة، نعم، الأمل له طرف يحاول المحب التعلق به ويتأرجح ما بين نهج وغريق، لكن من الواضح إنه ما عاد في دلعه.